بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. وقوله هذا إذا ضممناه مع قوله السابق: ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، تبين رحمه الله تعالى تبين مقصده رحمه الله تعالى، وأنه أراد بالفقرة الأولى: ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، أي ممن لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنا نشهد لهم بذلك كما تقدم، وأن هذا القول هو أصح الأقوال في المسألة من الأقوال الثلاثة المذكورة، وهو أن من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة فهو من أهل الجنة، نعينه ونسميه ونقول فلانا من أهل الجنة تصديقا وإيمانا بخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار سميناه وعيناه بأنه من أهل النار أيضا تصديقا وإيمانا بخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أمر. وأمر آخر قوله: أن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق كما تقدم. هذا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به أنه رسول من الله اختصه الله جل وعلا برسالة هي أعظم الرسالات، وأنه أعظم الرسل وأجلهم عند ربه جل وعلا. ومن تمام الإيمان ومن حقيقة الإيمان ومن شرط الإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإيمان بتصديقه بكل ما أخبر، واتباعه كذلك في كل ما أمر به أو نهى عنه وزجر، نتبعه في الأمر بالفعل وبالنهي بالترك. وقوله أن العشرة الذين سماهم، وهو الأمر الثالث، فيه إشارة إلى أفضلية هؤلاء العشرة على من سواهم، وأن أفضل هؤلاء العشرة الأربعة الخلفاء، وأن أفضل هؤلاء الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الصحابة يتفاضلون وأن العشرة أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتي ذكرها، ومنهم الخلفاء. لذا كان في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن خص هؤلاء بالشورى، أي ستة، ولم يذكر الباقين وهم تمام الأربعة، وذلك لأن عمر هو الموصي، وأبو بكر وأبو عبيدة ماتا قبله. كم بقي واحد وهو سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد كان ابن عم عمر بن الخطاب، وكان من شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه يريد أن يتبرأ من هذا الأمر تماما، وأن لا يكون لآله وأقاربه علاقة بهذا الأمر، لذا قال يشرككم عمر ابن عمر وليس له من الأمر شيء، وليس له من الأمر شيء، ولكن كالمسلية له رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن هؤلاء هم العشرة المرضيون بإجماع الصحابة، وهم أولو الفضل، وأفضلهم الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء أفضلهم على حسب ترتيبهم بالخلافة، على حسب ترتيبهم بالخلافة. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجل صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول
الشاهد أنه قال: ليت رجلا صالحا، فكان الرجل الصالح من؟ سعد ابن أبي وقاص. فضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي في ذاك أبي وأمي.
وهو أول من رمى سهما في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فضل.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد.
وصاب أن الحديث في البخاري ليس في مسلم، كما نبه على ذلك العلامة الألباني في التخريج. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير.
وجاء في بعض الروايات انتدبهم ثلاثا، والزبير هو الذي ينتدب، كان يقول: من يأتيني بخبر القوم؟ فيقول الزبير: أنا. فينطلق رضي الله عنه وأرضاه ثم يرجع، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ أي يوم خيبر، يوم بني قريضة، يوم خيبر، نعم، أو في يوم بني قريضة، في يوم بني قريضة. فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ وكان الزبير رضي الله عنه وأرضاه يقول: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. فضل.
قال رحمه الله: وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي.
فيكون ممن فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه سعد ابن أبي وقاص، وكذلك الزبير ابن العوام رضي الله عنهما جميعا.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح.
والعلماء رحمهم الله تعالى وبعض الناس، وهو الثابت عن عمر وكذلك الثابت عن عائشة رضي الله عنهم جميعا، أنهم يفضلون من الستة، يقدمون من الستة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. لذا ثبت عن عمر أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأنه أمين هذه الأمة. وثبت كذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجاء كذلك بمعناه في خارج مسلم، أنها سئلت أي الناس كان إذا استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستخلفه؟ قالت أبو بكر. أبو بكر. قيل لها ثم من؟ قالت عمر. قيل لها ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة كانوا يفضلون أبا عبيدة بعد الخلفاء، بعد الخلفاء، وإن كان الكل لهم فضل وهم من أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فقال سعيد بن زيد: وقال: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر، ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف.
وقول سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، يدل على أفضلية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المطلقة على كل من سواهم. لذا ثبت أو جاء عن بعض الأئمة، وأظنه ابن المبارك رحمه الله تعالى وغفر له، أنه سئل أيهما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أو عمر ابن عبد العزيز، فقال رضي الله عنه وأرضاه: لمشهد شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبرت منه قدماه خير من عمل عمر ابن عبد العزيز، خير من عمل عمر ابن عبد العزيز، أو كما قال رحمه الله. وهذا مؤيد أو مؤيد مؤيد ومؤيد، يعني مؤيد بكلام سعيد بن زيد بأن أحدهم لو عمر عمر نوح ما وصل وما بلغ عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في مشهد واحد شهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث صحيح. فضل.
قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهم عنهما.
طيب، وكذلك نستفيد من أفضلية الصحابة المطلقة باعتبار الجنس والفرد، باعتبار الجنس والفرد على كل من جاء بعدهم، فكل من ثبتت صحبته فهو أفضل. نعم، قد يأتي بعض من هو بعد عهد الصحابة من التابعين فمن بعد قد يكون أعلم من بعض الصحابة لا من كلهم، فإن علم الصحابة لا يوازى بعلم من سواهم أي العلماء منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح وكذلك أبي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومن شاكل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم من أئمة العلم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قلنا قد يوجد صحابي مثلا كبعض الأعراب من الصحابة قد يكون من جاء بعدهم من التابعين أعلم باعتبار العلم، لكن باعتبار الفضل الصحابي صحابي، الصحابي صحابي لعموم الأدلة في ذلك. لا تسب أصحابي، فكل من ثبت أنه من أصحابه صلى الله عليه وسلم فله ذلك الحكم، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بما شرفهم الله وأكرمهم الله به من شرف الصحبة. وهذا من فضل الله جل وعلا الذي يختص به من شاء من عباده. فضل.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وهو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدى، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. وقد اتفق أهل السنة على تعظيمها.
وهذا الحديث في كذلك هذا المعنى، أنها يعني في كذلك إلى جانب فضل هؤلاء في كذلك دليل من دلائل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، النبي هو النبي والصديق هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والباقون ماتوا شهداء، الباقون ماتوا شهداء: عثمان فعلي فطلحة فالزبير رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فضل.
قال رحمه الله: وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم.
ومعنى تعظيمهم أي إجلالهم، الإجلال الذي يستحقونه لما جعل الله جل وعلا لهم من المكانة العظيمة في دين الإسلام، فهم يحبون محبة شرعية ويعظمون تعظيما شرعيا وإجلالا شرعيا، ولهم من المكانة العظمى في أنفس أهل الإيمان والإسلام ما ليس لغيرهم في ذلك، وإن كان غيرهم ربما شاركهم في أصل ماذا؟ في أصل الفضل والخير، ولكن هؤلاء العشرة كما تقدم هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله: ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه، فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء، بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا.
ومعلوم أن من قال بهذه المقالة فهو كافر بإجماع الأمة. من كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو فسقهم وتبرأ منهم إلا نفرا يسيرا فلا حظ له في الإسلام. كيف يكفرهم ويرد الآيات الواضحات الصريحات في فضلهم وفي رضا الله جل وعلا عنهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنهم من أهل الجنة وأنهم لا يدخلون النار، وهؤلاء يقولون: بلى، سيدخلون النار والعياذ بالله. ومن شؤم هؤلاء أنهم يكرهون لفظ العشرة، لماذا؟ لأنه جاء فيه ذكر فضائل هؤلاء العشرة وأنهم أفضل الصحابة، فهم يبغضون هذا الاسم، حتى يقول قائلهم: العشرة كلهم كفار إلا واحدا، إلا علي. بل بعضهم يقول: الكل كفار، العشرة كلهم كفار، وعلي المذكور هو عليهم وليس علينا، يعني علي كأنهم يقولون غير علي. وهذا كذلك من شؤم الرفض، الرافضة الجعفرية الاثني عشرية الخبيثة يعتقدون هذه العقيدة الزائفة الخبيثة الماكرة في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن اعتقد هذه العقيدة فهو كافر بإجماع الأمة. كافر بإجماع الأمة. قد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي في كتاب بحر الدم بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقدح أو ذم أو بمدح أو ذم، قال: والجهمية والرافضة كفار، ومن شك في كفرهم فهو كافر، ومن شك في كفرهم فهو كافر. والمراد بالجهمية الجهمية المحض الغلاة، والمراد كذلك بالرافضة بالرافضة الغلاة الذين عندهم هذه العقائد الفاسدة من تكفير عامة الصحابة، وكذلك اتهام القرآن بأنه ناقص، واتهام أم المؤمنين بأنها وقعت في الفاحشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي فقصر في التبليغ إلى غير ذلك من الطعون في دين الله جل وعلا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي الله رب العالمين وفي أفاضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل.
قال رحمه الله: ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكبر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه لما قال: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: تلك عشرة كاملة. وقال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وقال: والفجر وليال عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم.
ومعنى وصي النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليه بالخلافة من بعده، ولكن الصحابة مكروا به وخدعوه وخانوه ولم يوفوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان.
قال رحمه الله: ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، دعوى مجردة عن الدليل،
ما عندهم دليل ولا برهان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ما عندهم برهان على هذه الدعاوى. وقد قيل: الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء. تفضل.
قال: ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين رضي الله عنه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن، ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة 12 إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة: ومعاوية وابنه يزيد، وعبد الملك ابن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال،
يعني هؤلاء هم 12 شخصا خليفة كانوا على، يعني في زمنهم كان الإسلام على خير وفي خير، في زمن أبي بكر وعمر، لا تسأل عن مكنة الإسلام وقوة الإسلام. ثم في زمن عثمان إلى أن حصل ما حصل في آخر خلافته، ثم في خلافة علي رضي الله عنهم جميعا، ثم معاوية الخامس، وابنه يزيد السادس، وعبد الملك ابن مروان السابع، وأولاده الأربعة 11، قال وبينهم عمر بن عبد العزيز 12 خليفة كلهم من قريش. فضل.
قال رحمه الله وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون
منغصا
يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون،
أي لأنهم كانوا يقولون بأنهم كافرون، سواء كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو بنو أمية، كلهم عندهم من هؤلاء من هذا الصنف، إما ظالمون وإما كافرون، ينصون على هذا الأمر بالنص، ينصون على كفر أبي بكر وعلى كفر عمر وعلى كفر عثمان، وأي خير في صحابين إذا كان هؤلاء كفار رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا من أهل الإسلام فكيف يكونوا بعدهم من أهل الإسلام، هم خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأفاضلهم. تفضل.
قال رحمه الله وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا يتولى عليهم الظالمون المعتدون بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام
أهل الحق يعني علي ومن معه وذريته أذل من اليهود أذلة، وما أدري هل يمدحون عليا بهذا أو يذمونه، أن حاله كهذه الحال. تفضل.
قال رحمه الله بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر،
وزادت الفتوحات، فتحت الفتوحات بحمد الله جل وعلا، فتحت البلدان يعني قويت واشتدت وكثرت الفتوحات في أيامهم، ثم حصل بعد ذلك ما حصل، وإلا بفضل الله عز وجل كان الخير موجودا، كان الخير موجودا في زمن هؤلاء، والإسلام على خير في قوة، والبدع لا تكاد تكون ظاهرة، خفية ما تظهر بدعة خفيفة إلا بفضل الله عز وجل تذهب وتضمحل بفضل الله جل وعلا، ثم حصل بعد ذلك ما حصل إلى أن وصل حال الأمة إلى ما وصل عليها اليوم بل وقبل اليوم بقرون. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الشارح رحمه الله تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فقال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر النصر
كما فعل بصاد، طيب الله يمكن يقال هكذا وهكذا. فضل.
قال فأظهر النسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك علي فطلب قتله فهرب منه إلى قرقسية
إلى قرقيس
قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ.
طيب، وحاصل أنه قالوا هو هذا عبد الله بن سبا يهودي من يهود اليمن، أظهر الإسلام ودخل كما يقام من باب سهل، يعني سهل المدخل، وهو محبة آل البيت، ف فأول ما بدأ به أن رسول الله من محبة رسول الله محبة آل البيت محبة الحسن والحسين وعليا وهكذا حتى اشتهر عند الناس أمره وأعجبوا به أي عند بعض الناس، ثم تدرج إلى خطوة أخرى أنه ينبغي أن لا يكون غير علي مثل علي في الفضل، ثم هكذا تدرج من تفضيل علي على عثمان ثم على الشيخين أبي بكر وعمر، ثم أنه أحق بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنه هو رب العالمين. يعني انظر من أين بدأ، من صفر، تدرج حتى بلغ به الأمر أن وصلوا بهم الأمر إلى أن يقولوا بأن عليا رب العالمين. حتى لما علم بتفضيلهم على أبي بكر وعمر قال: من فضلني على أبي بكر وعمر ضربته ضرب المفتري، أو جلدته جلد المفتري، أي 80 جلدة جلد المفتري. ثم وصلوا به إلى ما وصل، فلما بلغه أن الناس صاروا يعبدونه مع الله يقول: أنت ربنا، قال مقالته المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. كان عبدا له يقال له قنبرا، أي دعاه فأمره بأن يخد الأخاديد وأن يضرم فيها النيران، ويأمره بأن من لم يرجع عن قوله بأن يقذف في النار. وكان اتفق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتل هؤلاء، ولكن اختلفوا في الوسيلة، فعلي رأى أن يحرقوا بالنار، وأنكر عليه بعض الصحابة كابن عباس قال: يقتلون بالسيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومع هذا من فتنة هؤلاء كما ذكر أهل التاريخ والسير أنه لما خدت الأخايد وأضرمت النيران وقيل لهم: إما أن ترجعوا إما أن نرميكم في النار، قالوا: إذا ترمينا في النار إذن أنت رب العالمين، لأن النار بيدك. يعني انظروا على فتنة، النار أمامهم يقال: سأرمي بكم في النار وإلا ترجعوا. قالوا: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وما دام أنك ستعذبنا بالنار إذن أنت ربنا. يعني يرميهم في النار ويقول: أنت ربنا. وهرب ذاك الخبيث عبد الله ابن سبأ لما بلغه هذا الأمر، فشهد أن فتنة الرافضة وأصل فتنة الرافضة من هذا الخبيث، واستمر على هذا الحال هؤلاء الرافضة في مكر وخديعة وتقية، ودين الرافضة مبني على هذا، على الكذب والنفاق والدجل والخبث والبغض للإسلام وأهله، من خيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى كل من تبع هؤلاء ودافع عن هؤلاء وأحب هؤلاء. لذا كانت عقيدتهم كما مر معنا أنه لا ولاء إلا ببراء، لا يتحقق إسلام المسلم إلا بماذا؟ إلا بالبراء. بالبراء ممن؟ من عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ومن كان من هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم. فضل.
قال رحمه الله: وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر ابن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك.
انظروا إيش أصول دعوتهم، يعني أول ما تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن انظروا دين هؤلاء الرافضة الباطنية، أول ما تدعوهم يقول: إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك. أول شيء اجعل هذا دينك وماذا وشعارك. تفضل.
قال رحمه الله: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عندك دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين.
يعني من هذا الطريق ادخل، ظلموا عليا قتلوه، ظلموا الحسين قتلوه، مكروا بالحسن إلى غير ذلك، حتى يتعاطف الناس معه، ثم بث ما عندك من ماذا؟ من الشر. وما أشبه الليلة بالبارحة، اليوم إذا رأينا الرافضة، بل ليسوا الرافضة، كل الحركيين، كل الحركيين أول ما يدخلون على الناس يدخلون عليه من هذه الأبواب، من أبواب ماذا؟ العاطفة، وأن هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا ظلم، وهذا جور، وهذا أين حقوق الناس، حقوق المسلمين، ظلموا، فجروا، استحوذوا على المال، استأثروا بالمال دون الناس، وما شابه ذلك. يأخذون ما يدخلون على الناس بماذا؟ بالعواطف، حتى إذا رضي الناس بمقالاتهم بدأوا يبثون عليهم ما معهم من السموم. فينبغي لنا أن نحذر وأن لا نحكم دين الله جل وعلا بالعواطف، وأن لا نحكم في دين الله جل وعلا بماذا؟ بالعواطف، بل نتقيد بالدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه النجاة في الدنيا والأخرى بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال: واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي.
تيم من جهة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وطائفة أخرى ممن يلتقون مع أبي بكر في تيم، وعدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه من بني عدي أو بكر من بني تيم، وأشركه طلحة وبعض الصحابة كذلك، وعمر من بني عدي. يقول: تبرأ من بني عدي ومن بني تيم كلهم، يعني أمسك الأصل القبيلة وما بعدها ما تبرأ منهم، وكذلك ممن؟ ومن بني أمية وبني العباس. واضح يا جماعة؟ ثم ابدأ فانتقل إلى غيرها. تفضل.
قال: والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وقل بالرجعة.
ما معنى وقل بالرجعة؟ بالرجعة أن علي سيرجع، عندهم الرجعة معناها أن عليا سيرجع، وأنه رفع وسيرجع كما سيرجع عيسى عليه السلام. هذه عقيدة باطلة قال بها، أو ظهرت في زمن التابعين، ظهرت في زمن التابعين وتابعي التابعين ممن غلا في علي وقال بالرجعة، وأن علي سيعود وسيرجع، سيعود وماذا؟ وسيرجع. تفضل.
قال: وقل بالرجعة، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم.
يعني انظر كيف يبتدئون ويتدرجون، علي يعلم الغيب، وهل هذا فقط؟ بل وأيضا يفوض إليه خلق العالم، أي أن عليا قد جمع بين العلم والقدرة، العلم الغيب والقدرة على الخلق، فماذا أبقوا لله رب العالمين؟ واضح يا جماعة؟ الله جل وعلا يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هؤلاء يقول علي علم الغيب وعلي يخلق، لكن أتوا بعبارة فيها ما فيها، فقالوا يفوض إليه خلق العالم. إذا من الخالق حقيقة؟ ها جماعة، علي خالق، إذن يفوض إليه خلق العالم فهو خالق. تفضل.
قال: وقل بالرجعة، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم انتهى.
يعني انظر، يقول: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا، عند الشيعة انتقل الآن من أخرجهم أولا من السنة حتى التشيع، بعد أن يصير شيعيا ماذا يصل؟ يقول: أوقفته على مثالب علي وولده. إذا ماذا سيبقي؟ ها جماعة، أسقط الصحابة ثم أسقط من؟ عليا، وبهذا ينهدم الإسلام. واضح يا إخوان أم لا؟ فهم هدمة للإسلام، لا يحبون عليا ولا يحبون أحدا، ولكن يتظاهرون بمحبة علي من أجل النيل بدين الإسلام. تفضل.
قال رحمه الله: ولا شك أنه يتطرق من سب أو من سب الصحابة
من
أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين.
يعني كما ذكرنا يبدأ بالصحابة، فإذا فرغ منهم صار يجري شيعية، قيل هو علي ما سلم، والحسن والحسين ما سلموا، عندهم وعندهم وعندهم، إذا ماذا؟ ألحقهم بالأوائل. واضح يا جماعة؟ والرسول من أهل البيت، ألحقه ماذا؟ بمن مضى، إذا لا إسلام. وهذا يدلنا على خبث ومكر هؤلاء، على خبث ومكر هؤلاء الباطنية بدين الإسلام. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماؤهم خيارهم.
طيب، يعني قوله كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، يعني مراده قد يكون على الأغلب الأكثر لا الكل، إذ قد علم أن بعض علماء مما بعض العلماء ممن مضى كان من أهل الخير، كان من ماذا؟ فيه خير، كما جاءت الأدلة الدالة على هذا المعنى تدل على الخير وتعلم الخير، لكن الغالب أو قل الكثير من هؤلاء كانوا يبدلون ويغيرون من دين الرسل، من دين رسلهم. وإلا قد علم في قصة ذاك الرجل الذي قتل 99 رجلا ثم ذهب إلى راهب فقال لا توبة لك، ثم ذهب إلى من؟ إلى عالم. ماذا قال له العالم؟ وما يحول بينك وبين التوبة، ونصحه بما نصحه وأمره بما أمره. هذا عالم سوء أو عالم خير؟ عالم خير. من زماننا أو من علماء من سبقنا؟ من علماء من سبقنا. وكذلك يعني جاءت أدلة كذلك في قصة مثلا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، كم مر على هؤلاء العلماء سواء كان علماء اليهود أو النصارى ممن كان فيه خير، ولكن كانوا كما يقال بعدد الأصابع، اذهب إلى فلان فإني لا أعلم أحد على ديني مثله، وهذا يقول له اذهب إلى فلان في مسافة بعيدة وبلدة بعيدة فإني لا أعلم أحدا على دين ودينه مثل على دين ودينه ودين على ديني وعلى دين مثله، يعني كان على صلاح واستقامة. الحاصل أن بعضهم أفراد منهم كانوا على إيش؟ على خير واستقامة، والبعض الآخر لم يكن كذلك. وكذلك قصة جريج الراهب ليست عنا بماذا؟ ببعيدة، ليست عنا ببعيدة، وأنه كان رجلا صالحا. فالحاصل أن هذا القول يحمل على ماذا؟ على الأغلب، يعني علماؤها شرارها على الأغلب الأكثر، وإلا في أفراد منهم من كان يدعو إلى الخير ولكن كان قد تكون دعوته محصورة مقصورة. تفضل.
قال رحمه الله: إن كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن الفرق بين علماء هذه الأمة وعلماء الأمم السابقة أن علماء أو العلماء في من مضى ليسوا لم يكونوا قائمين بالدعوة كقيام علماء هذه الأمة، لأن العلماء ولا سيما علماء بني إسرائيل كما جاء في الحديث كان بني إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، فالأنبياء هم الذين كانوا يدعون إلى ماذا؟ إلى دعوة من سبقهم من الأنبياء. أما علماء هذه الأمة فكلهم يدعون إلى ما دعت إليه رسلهم، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهم خلفاؤه من بعده والدعاء إلى شرعه. تفضل.
قال رحمه الله:
أي دعاء إلى شرع الله جل وعلا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رحمه الله: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف.
يعني أن بعض هؤلاء العلماء ربما يوجد له بعض المقالات، بعض المسائل الاجتهادية ما ظاهره أن يخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معنى هذا أن هؤلاء تعمدوا مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إذ لو كانوا كذلك لم يكونوا مسلمين، فضلا عن أن يكونوا ماذا؟ علماء يقتدى بهم. واضح جماعة؟ يعني من علم سنة رسول الله، عالم الحديث، فقيل له حديث رسول الله فقال لا أعمل به ولا أراه وأعمل بغيره وغيره أحسن منه وأفضل منه وأجل منه، ليش يكون هذا مؤمن؟ لا يكون مؤمن، فضلا عن أن يكون إماما يقتدى به من أئمة الدين. لكن لو وقع من أحدهم أنه خالف ما يعني في مسألة أو مسائل بعض الأحاديث، على ماذا يحمل؟ سيأتي تخريج وذكر بعض الأعذار لهم. تفضل.
قال رحمه الله: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
طيب، يعني وهذه مدارها، وهذا الكلام ذكره وشرحه وبينه وبسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيّن أنهم إنما يقولون بالقول، فربما وجد المعارض أو يكون أحدهم يأتيه الحديث لكن من طريق لا يعتقد صحته، إسناده لا يعتمد عليه، وإن كان غيره قد يكون ممن يعتمد عليه، أو يكون اعتقد يعني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، أي اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك وإنما أراد معنى آخر وهو الذي قال به ذلك العالم، وربما ظن أنه منسوخ ببعض الأدلة فيقول بغيرها ظن منه بأنه منسوخ وليس بمنسوخ، فالحاصل أنهم يقولون ما يقولون به عن تأويل واجتهاد، عن تأويل واجتهاد. تفضل.
قال رحمه الله: فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
وسواء كما ذكر هؤلاء من الصحابة أو ممن تعلم وتتلمذ عن الصحابة من التابعين، أو ممن تعلم وتتلمذ على التابعين من تابعيهم، وهكذا إلى زمننا هذا، فعلماء الأمة لهم الفضل بعد الله جل وعلا على جميع الأمة في إبلاغ دين الله جل وعلا وتبيينه وتوضيحه للأمة، وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه، وجعل الله جل وعلا من الأسباب هؤلاء العلماء، فلهم فضل عظيم جليل على كل مسلم، فأقل ما يقوله المسلم أن يقول كما قال الله جل وعلا: ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقل أحوال أن نستغفر لهم، أقل الشكر لهؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى من زماننا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعلم الأول لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلهم يحتاجون أو نشكرهم، وأقل ما نشكرهم أن ندعو الله جل وعلا لهم بالمغفرة والرحمة وأن يرفع درجاتهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأعظم الأجر والثواب. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة.
أي من جعل السنة إماما له وقائدا يقوده، وهو يدور معها حيث دارت ويسير معها حيث سارت ويقف معها حيث وقفت، هذا كما ذكر رحمه الله تعالى كما قال نطق بالحكمة. لماذا؟ لأنه يتكلم بنور من الله جل وعلا، يتكلم بنور من الله جل وعلا. ومن أمر الهوى على نفسه، أي يدور مع هواه حيث دار، فهذا كما ذكر رحمه الله تعالى نطق بالبدعة، أي أنه يخذل ولا يوفق، يخذل ولا يوفق، بخلاف الأول فإنه بإذن الله جل وعلا يحفظ بحفظ الله جل وعلا له، فلا يتكلم إلا بخير. فضل.
قال رحمه الله: وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر. فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
ومثل هذا ما جاء في الصحيح في حديث سلمة بن الأكوع في الرجل الذي كان يأكل بشماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. جاء في الحديث قال: ما منعه إلا الكبر. فهذا من هذا الباب، ما يمتنع إنسان عن السنة إلا لماذا؟ إلا لشيء من الكبر في نفسه، قد يرتقي ويرتفع وقد يقل ويضعف، فبحسب تركه يدل على ما في قلبه من الكبر. تفضل.
قال رحمه الله: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول.
وبعضهم قصص عجيبة يذكرون في هؤلاء، أن بعضهم يعني يحاول يعني كما يقال يتزهد ويجلس بالخلوات، وربما يعني اجتهد واجتهد في العبادات يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ربما تحنث بغار حراء أو ذهب غار ثور حتى ماذا؟ حتى يوحى إليه، يعني يقول: ما بقي شيء، أنا صفيت فعلت من عبادات وفعلت كل شيء وتركت المظالم وتركت، بقي ماذا؟ أن ينزل علي ما نزل على محمد فأصير كما صار محمد. هذه من الشطحات الشيطانية والهفوات الشيطانية التي أوقعت هؤلاء فيما أوقعتهم، فأخرجتهم عن دين الإسلام من حيث لا يشعرون. تفضل.
قال رحمه الله:
لأن معتقد أن الإنسان إذا اعتقد أنه يكون نبيا بعد محمد وأنه لم تختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ هو كافر، لأنه مكذب لكتاب الله. قال الله جل وعلا في حق نبيه: وخاتم النبيين. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا يقول أنا لعله يوحى إلي فأكون نبيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له. لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية. لكن كان فرعون في الباطن.
قال: لكن هذا يقول هو الله، أي المدعي أنه الولي، أنه الولي. لماذا؟ لأنه يقول أن الأنبياء يأخذون العلم بالله من ماذا؟ من مشكات خاتم الأولياء، ويقول أنا الولي. واضح يا جماعة؟ يأخذون العلم من مشكات خاتم الأولياء وأنا الولي، يعني حقيقة قوله أنا الولي، أنا إيش؟ أنا الله. واضح يا جماعة؟ لأن الرسل من الذي يأتيهم بالعلم؟ من الذي يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؟ الله جل وعلا. وهؤلاء يقولون يأخذونه من ماذا؟ من الولي. فيقول الشارح رحمه الله، قال: ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال فرعون؟ قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. ثم قال وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، لأنه يقول بالاتحاد، هذا اتحاد، يقول أن كل ما هو في الوجود فهو ماذا؟ فهو الله جل وعلا، ليس له صانع مباين له. لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية. واضح يا جماعة؟ لا، أي الاتحاد، قال الكون كله إيش؟ الله. وفرعون معترف بقرارة نفسه، ولكنه أنكر بلسانه، فقال: ما علمت لكم من إله غيري. واضح يا جماعة؟ لا. فأي القولين أشد؟ كلاهما كفر وكبر، لكن القول بأن كل موجود هو الله أشد. واضح يا جماعة؟ لا. إذا قال رحمه الله: لكن كان، قال: وفرعون أظهر إنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم في الباطن. قال: فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق. واضح جماعة؟ ملاك ابن عربي وأمثاله. فضل.
قال رحمه الله: لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره، قال: النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة، وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي.
يعني جعل الرسالة أقل المراتب، وأعلى منها ماذا؟ الولي، وأعلى منها النبوة. أعلى منها النبوة. يقول: مقام النبوة في برزخ، أي وسط، فويق الرسول، أعلى من الرسول ودون الولي. واضح يا جماعة؟ إن تكون مرتبتها يعني فويق الرسول ودون ماذا؟ ودون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أعلى المراتب الولي، ثم النبي، ثم الرسول. واضح يا جماعة؟ وهو كما قال قلب للشريعة. وهذا قاله كما ذكر، أي قال كابن عربي وأمثاله، وابن عربي الطائي كافر، وهو رأس أهل الاتحاد، وهو رأس الاتحادية، كافر خبيث. ومع هذا تجد الصوفية على شتى أصنافهم يعظمونه ويجلونه، إلا بعض الطرق أو بعض أصحاب بعض الطرق منهم، وإلا عامة الصوفية يعظمون ابن عربي ويجعلونه من سادات الأولياء. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى ما وصل إليه من بواطن الأمور وبواطن الشريعة ما جهلها كثير من الناس، ما جهلها كثير من الناس. وهو لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الله جل وعلا أخبر بأنه لا نبي بعده، قال بما قال، هناك شيء اسمه ولي، والولي أعلى، الولي الدرجة الأولى، ثم النبوة، ثم ماذا؟ ثم الرسالة. تفضل.
قال رحمه الله: كما قال مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، وهذا قلب للشريعة، إن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك.
طيب، وقوله هذا قلب للشريعة، لأن الشريعة كيف الترتيب عند أهل الشريعة؟ الرسول أعلى، ثم النبي، ثم ماذا؟ ثم الولي، ويدخل في الولي الصديق، ويدخل في الولي ماذا؟ أصناف الصالحين. تفضل.
قال رحمه الله: وقال ابن عربي أيضا في فصوصه،
وفي فصوصه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذي ملأه كفرا وإلحادا. تفضل.
قال رحمه الله: وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين، فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في السر، ما هو في الصورة الظاهرة،
كما هو أخذ عن الله في السر
ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على
في السر أو في الشرع. الظاهر كلام سينسجم، يعني كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، في الشرع ظاهر، أما في الباطن أمور أخرى. تفضل.
قال: كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة ظاهره
متبع فيه،
الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال:
لما وهذا فيه كما ذكر ارتفاع درجة الولي عن ماذا؟ عن النبي، لأن الرسول إنما يأتيه الشرع بواسطة من؟ الملك، وعندهم أن الملك يأخذ الشرع بواسطة ماذا؟ بواسطة اللوح. واضح يا جماعة؟ يقول الولي يأخذ الشرع مباشرة، ينظر إلى اللوح المحفوظ ويأخذ الشرع مباشرة، لا يحتاج إلى رسول ملكي ولا إلى شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا فيه ارتفاع الولي درجة عن من؟ عن النبي. وكلامهم كما يقال خلط وخط، إذ كيف الولي كما ذكر أن الرسول إنما يأخذ علمه من مشكاة الرسول، من مشكاة الولي، ثم إن الولي يأخذ علمه من ماذا؟ من نفس المشكاة الذي يأخذها الرسول ملكي. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن له مصدر ومصدر، فهذا خلط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفضل.
قال رحمه الله: قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع.
وهذا فيه إشعار بماذا؟ بأن الرجل باطني أيضا، الرجل باطني، وأن عنده أن العلم علمان، ظاهر موافق للشريعة وباطن. واضح يا جماعة؟ وأن الولي عنده العلمان، الظاهر الذي شبهه بالفضة، وهو في ذلك موافق للرسول، وعنده علم آخر هو ماذا؟ الباطن الذهبي، اللبنة الذهبية، وهي التي امتاز بها عن الرسول. واضح يا جماعة؟ لذا للولي لبنتان وللنبي لبنة من فضة، والرسول للرسول لبنة من فضة، ولهذا الولي لبنتان، أحدهما من فضة والأخرى من ماذا؟ من ذهب. الفضة الأمور الظاهرة الشرعية بيضاء واضحة، والذهبية هي الباطن الذي أخذ به كما يقال شرعه مباشرة من غير ولي، من غير ماذا؟ من غير رسول. وهذه كلها مزاعم كفرية، لأنه من زعم أنه يستغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة، وأنه يعبد الله، أنه يستطيع أن يعبد الله بشريعة غير الشريعة الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يستطيع أن يستغني عن شريعة محمد كما استغنى الخضر عن شريعة موسى، فإنه كافر بإجماع، فإنه كافر بإجماع. تفضل.
قال رحمه الله: فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، بلبنة ذهب، وللرسول المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى، وفيه ما
وله من الكلام أمثال هذا،
وفي وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفي منه، وفيه ما يخفي منه الكفر،
وفيه ما يخفى منه الكفر،
وفيه ما يخفى منه الكفر، ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير.
وهذا منه، وكفر ابن عربي خطير، ابن عربي يأتي بعبارات فيها نوع ماذا؟ إجمال لا يتفطن إليها إلا من؟ إلا الحذاق. وبعض العبارات واضحة، مثل هذه العبارة مرت معنا، واضحة في أنها ماذا؟ كأنها كفر وضلال. لكن بعض المحبين له يقول لا، له معنى غير معنى الذي ظهر لكم، له معنى باطن. واضح يا جماعة؟ فيخرجون له بتخاريج بعيدة وبألفاظ ومعاني ولغات هجينة لأجل أن يخلصوه مما وقع فيه من الكفر. تفضل.
قال رحمه الله: وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار.
طيب، قوله ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ الحكم على المعين بأنه في الدرك الأسفل من النار. واضح يا جماعة؟ وهذا من كفر وعلم كفره ومات على الكفر. واضح يا أخوة أم لا؟ فنستفيد منه ما تقدم ذكره من أن قول أهل السنة والجماعة في كتب العقائد، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وفيما مر معه، ولا نشهد على أحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول، المراد من أهل القبلة. واضح يا جماعة؟ من أهل القبلة. أما من كان من غير أهل القبلة فالأصل أن نحكم عليهم على وجه العموم بأنهم كفار، ومن توقن كفره على الكفر، من توقن بأنه مات على الكفر وقد علم الدعوة، علم الإسلام وبلغه الإسلام وتبين له الإسلام وحال الإسلام، ومع هذا مات على الكفر، فإنه ماذا؟ فإنه يحكم عليه بأنه كافر وأنه من أهل النار. واضح يا جماعة؟ فإذا نفرق بين من مات على الكفر ممن استوقن بأنه كافر، فإنه يحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه من أهل النار، لدلالات الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه العبارة ها هنا تبين لنا، ففيها النص على أن ابن عربي وأمثاله، أن ابن عربي وأمثاله كابن الفارض، ومن كان على شاكلته من الاتحادية أنهم منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، شهاد عليهم بأنهم ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار. تفضل.
قال رحمه الله: والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان.
طيب، والكلام السابق أي في ابن عربي وما تقدم هو من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 11 و300. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة.
بمعنى أن كل من خرج عن العادة أي الشيء الاعتيادي، خرج عن الشيء الاعتيادي يسمى ماذا؟ خارق، يسمى خارق للعادة. يعني مثلا إذا رؤي إنسان يطير، هل هذا معتاد؟ هذا خارق للعادة، خرج عن العادة. كذلك إنسان يمشي على الماء، هل هذا معتاد؟ غير معتاد، خارج عن ماذا؟ عن العادة. فإذا كما ذكر جماعها الأمر الخارج للعادة، أي خارج عن العادة، لا يعتاده الناس ولا يعلمونه، ليس له نظائر، لكن خرج عن ماذا؟ عن العادة. تفضل.
قال رحمه الله: فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط.
وقوله على الكمال في إشارة إلى أنها إن وجدت في الإنسان فإنها ناقصة قاصرة. إنسان قد يكون عنده علم وعنده شيء من وعنده قدرة يفعل بها ما يعني تيسر له، وعنده شيء من الغنى إن كان غنيا، لكن هل غناه مطلق؟ لا. هل قدرته مطلقة؟ لا. هل علمه مطلق؟ لا، محصور مقصور. واضح يا جماعة؟ لا، بخلاف علم الله جل وعلا وقدرته وغناه، فإنه كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لذا قال: وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال، أي المطلق الذي ليس فوقه كمال إلا لله وحده. تفضل.
قال رحمه الله: فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك وهذا، لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، وتارة يعيبون عليه من حاجة البشرية كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الآية. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويقدر على ما أقدره عليه، ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع،
ولا تكون إلا بماذا؟ إلا بإذن الله جل وعلا، تكون بإذن الله، فلا يحصل شيء من هذه إلا بماذا؟ بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام ابن باعورا.
أي في ذاك الرجل الذي قال الله عز وجل: اتلو عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل ذكره الله جل وعلا لمن آتاه الله الآيات فانسلخ منها. فإذن الآيات والكرامات قد تكون للإنسان في خير ولخير، وقد تكون عليه ماذا؟ قد تكون عليه على خلاف ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاده أو تقليد أو نقص عقل أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح. إن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا بسير الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلموا أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة في أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. انتهى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة، ولا ريب لأن للقلوب من التأثير الأعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدة. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه.
طيب، وهو يقول رحمه الله تعالى: وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، كما تقدم مرارا معنا أنهم يقول نحن يعني كما يقال يتفانون، يقولون بالفناء، فناء حتى يصلون إلى ماذا؟ إلى مشاهدة الله جل وعلا، أو مشاهدة فعل الله جل وعلا في ماذا؟ في مخلوقاته وفي كونه. قال: ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، سواء كان يتعبد الله جل وعلا أو لم يكن يتعبد الله جل وعلا، بل كان مستغفرغا ويسعه في ماذا؟ في النظر في الأمور الباطنة وفي كون الله وفي أفعال الله جل وعلا بكونه. هل أمر الله جل وعلا العباد بهذا فحسب، أي أن ينظروا في أفعال الله جل وعلا وفي أثر فعله جل وعلا بكونه دون أي عمل يتقربون به إلى الله؟ لم يأتيهم ذلك، بل جاءهم من الله جل وعلا بأن الله جل وعلا أمرهم بلزوم الاستقامة بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يعني الذين قال الله جل وعلا فيهم، أي في أولئك الذين جمعوا بين العبادة لله رب العالمين والاتباع، بين الإخلاص والمتابعة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تفضل.
قال رحمه الله: وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو
من السر. ها؟ أي نعم الصواب بالسراء نعم فضل.
قال: وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم.
يعني قسم ترتفع درجاتهم بأن الله إذا رأوا أن الله أكرمهم ففتح عليهم بابا من هذه الأبواب من باب الكرامات، ازدادوا محبة وتعظيما وإجلالا لله رب العالمين واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن ما أكرمهم الله جل وعلا به إنما هو من فضله أولا وآخرا، وثانيا بسبب استقامتهم وطاعتهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فيزدادون متابعة ويزدادون كذلك ماذا؟ إيمانا. هؤلاء ينتفعون. ومنهم ما يتعرضون قسما يتعرضون بها لعذاب الله، أي يحصل لهم من الغرور والكبر ويحصل لهم من ترك الواجبات وفعل المحرمات بحجة أن الله جل وعلا قد ماذا أكرمهم وأنهم عبدوا الله عز وجل حتى وصلوا إلى درجة اليقين التي ترفع عنهم به التكاليف. وقسم وسط، أو قل قسم لا كذا ولا ذا ولا ذا، يعني كما يقال لا موجب ولا سالب. هؤلاء قال عندهم أو في حق بمنزلة المباحات. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان كونية ودينية، فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق،
أي تحت هذه الكلمات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تفضل.
قال رحمه الله: والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية.
طيب، يعني معنى هذا يقول رحمه الله، يقول بأن الكلمات على نوعين: كونية تقدم ذكرها، كونية وهي الاستيعاب التي ماذا؟ يعني الكون كله داخل تحت هذه الكلمات. قال: وسائر الخوارق، أي سائر الخوارق من هذه الكلمات الكونية، لأن الله جل وعلا إذا شاء أن يكرم العبد بشيء من الكرامات أي الخارق للعادة يقول ماذا؟ يقول الشيء كن فيكون. واضح؟ والنوع الثاني كلمات الدينية، قال: وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل. ما هو حظ العبد من الكلمات الشرعية؟ العلم والعمل. قال: والأمر بما أمر الله به، وكما أن حظ العبد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، أي أن ما يكون في الكون إنما هو بأمر الله الكوني، بأمر الله الكوني. إذن ينظر إلى الكلمات الشرعية والكونية، الشرعية مأمور بها والكونية يتفكر فيها، وإن حصل له شيء من الكرامات فإنما هو بماذا؟ بفضل الله رب العالمين، بإذن الله رب العالمين. واضح جماعة؟ فيكون بهذا يزداد إيمانا وتعظيما ومحبة لله جل وعلا، لأنه بفعله للطاعات أكرمه الله جل وعلا بماذا؟ بالكرامات. ومن أعظم الكرامات استقامته على ماذا؟ على الطاعات واستمراره بذلك. وربما فتح له بابا، فتح له باب من أبواب ماذا؟ خرق العادة. واضح يا جماعة؟ لا، إذن هو دائر بين الكلمات الكونية والشرعية. تفضل.
قال رحمه الله: فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية، وقدرة الأولى التأثير في الكونية،
يعني بالحوادث الكونية كما تقدم. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، بمعنى أن ما يكون في الكون من حوادث إنما هو بماذا؟ بأمر الله، كن فيكون. واضح؟ قال: وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. بماذا يصل الإنسان إلى مرتبة؟ يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل أن يعلم أحكام الله جل وعلا الشرعية، يتعلمها وأن يعمل بمقتضاها. تفضل.
رحمه الله: وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار.
هذه كونية. تفضل.
وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية.
وأيهما أجل؟ الثانية. واضح يا جماعة؟ لا، لأن بها يكون الأولى إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة.
لأنه يصل إلى الاغترار، إن كان ضعيف الدين رقيق الدين يتعبد الله لأجل الكرامة، فربما تكون الكرامة سببا لماذا؟ لإضلاله. يغتر، أكرمني الله وأنا من أولياء الله الصالحين، فيغتر بنفسه ويتكبر. فمن رحمة الله بالعبد ألا يفتح عليه شيئا من هذه الكرامات، لأنه لو فتح عليه لكان ماذا؟ سببا لهلاكه. وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من لطف الله جل وعلا بمن شاء من عباده أنه لا يفتح عليهم هذا الباب لأجل هذا المعنى. فضل.
قال رحمه الله: فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، فالخوارق النافعة تابعة للدين قادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال، فكما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها، لا لأجل الدين، لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمورا به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة، يجعل همه بدينه أدنى خارق، أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن
يعني في باب الجنة والنار يقول يعني يعبد الله لا لرجاء جنة ولا خوفا من نار، وهذه شطحات وزلات خطيرة ممن قال بها من الصوفية. يعني بعضهم يقول: يا رب ما عبدتك رجاء جنتك ولا خوف نارك، وإلا ولكن محبة لك، محبة لك. وقد قال العلماء ونص العلماء أن من عبد الله بالمحبة تزندق. واضح؟ وفي الوقت نفسه يرجون أدنى كرامة، لأنهم إذا أكرموا بأدنى كرامة قالوا إذا نحن على دين، على دين ماذا؟ على دين الحق وعلى الصواب، لأن الله أكرمنا به. وهذا يصح فيه ماذا؟ أن بعض الناس إذا حصلهم شيء من الكرامة يكون سببا لماذا؟ لفتنتهم ولخروجهم عن دين الله رب العالمين. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.